بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية مجالس التي يكثر اللغو فيها ولا يذكر فيها اسم الله. نهانا الله سبحانه وتعالى أن نجلس في مجلس لا نذكر اسم الله فيه، والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه المجالس هي مجالس لغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه مجالس التي يكون فيها اللغو وكثرة الكلام بالقيل والقال وما لا ينفع، الأصل أنك أنت ترفع نفسك عن هذه المجالس، سواء كانت هذه المجالس مجالس شباب، أو كانت هذه المجالس مجالس رجال، أو كانت هذه المجالس مجالس نساء. واحد يقول أنا ما أقدر أفرض شخصيتي على الناس، نعم قم بالواجب وسلم وأدي الحقوق، وبعد ذلك إن استطعت أنك تحول المجلس على الأقل إلى أن يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى ولو قليل فافعل ذلك. ما استطعت اذكر الله تعالى في نفسك في حال غفلة الناس ثم انصرف. السبب في ذلك أن كل ساعة قضاها الناس في هذه الدنيا لم يذكروا اسم الله فيها، فإن هذه الساعة وهذا المجلس سيكون عليهم حسرة يوم القيامة، وأنهم سيقومون كأنتني من جيفك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. يعني كان كأنهم وضعوا جيفة حمار أمامهم فجلسوا يأكلون منها ثم انصرفوا، وكان لهم حسرة. وانت مو ناقص الحسرة، يعني انت مو ناقص أن تتحسر. أنا في موضوع بعنوان أمنيات الموتى، أمنيات الموتى موضوع تكلمت فيه قبل هذا، أهم أمنيات الموتى ترى على اختلاف يعني الموتى، في ميت صالح، في ميت شهيد، في ميت منافق، في ميت فاسق، في ميت كافر، كل الموتى كلهم هذول الخمسة بأشكالهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. حتى الشهيد يقول: يا ربي أعدني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. فكل أمنيات الموتى على اجتماعهم وأشكالهم من مسلم صالح تقي أو فاسق أو منافق أو عاص أو كافر أو مقصر، كلهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا لما مر على قبر أشر على واحد قال: إن هذا يتمنى أن لو عاد إلى الدنيا فيصلي ركعتين مما تحقرون. يعني هذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يصلي ركعتين من الركعات اللي أنتم تحتقرونها. وفي رواية قال: فيصلي ركعتين مما تنفلون، يعني من النوافل. والله يا جماعة اليوم إذا ما تتدارك نفسك، وإذا ما تستفيد من وقتك، وإذا حياتك هذه أنت ما تستفيد منها يضيع، حرام، كل هذا قاعد يضيع عليك. إش كثر مجالس قاعد نقعد إحنا، إش كثر دواوين الجماعة سهارية من بعد العشاء، كل العالم تحولوا، اللي تحول محلل سياسي، واللي محلل اقتصادي، واللي محلل اجتماعي، واللي محلل تربوي، واللي صاير لي مفتي، واللي ليش كذي، ليش ضياع وقت إلى الساعة 2 الساعة 3؟ طيب يا أخي إن لأهلك عليك حقا، أولادك عليك حق، زوجتك لها حق عليك، نفسك يا أخي لك لها حق عليك، وهكذا ناكل بعضنا بعض في الكلام إلى ما شاء الله. يا ليتنا في هذه المجالس نذكر الله سبحانه وتعالى، نستغفر الله. أصلا ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن، الجن أول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقتكم قصد خلقي لكم أنكم تعبدوني، أنا مو محتاج لعبادتكم حتى أظهر عليكم أثر نعمتي فأدخل من أشاء الجنة برحمتي وأعذب من أشاء في النار بعدلي. يعني الله ما يبي منا شيء سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله ليش يعذب؟ ما يعذبنا، ذلك أنت افعل الخير حتى تلقى عند الله سبحانه وتعالى. فأيما مجلس جلسته، وأنت يا امرأة ولا أنت يا رجل وأنت يا شاب، كل مجلس تقضونه في هذه الدنيا لا تذكرون الله فيه، لا تذكرون الله فيه، كان عليكم حسرة حسرة وترة يوم القيامة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي حسرة ونقصة. مقعدا، شوف اللي ماسك سيارته وقاعد يفرفر من بعد العصر، قاعد يقازل البنات وروح يعاكس، هذا قعد مقعدا، ها، ويدور من العصر إلى العشاء، لا صلاة عصر يصلي، ولا صلاة مغرب يصلي، ولا صلاة عشاء يصلي. شوف الشباب اللي في المجمعات قاعد يدورون، شوف الحريم اللي قاعد يدورون في المجمعات، شوف الشباب اللي مجابلين الإنترنت، حتى صار عندهم نوع من الدوش الفكري اللي صار عندهم، ونوع من الشوشرة العقلية من كثر ما هو قاعد أمام الإنترنت. حتى واحد يقول: والله عندي أخ أخوي يقول صار مثل مجنون، يقول يقعد الساعات الطويلة أمام الإنترنت. صح أنه صار هاكرز وصار خبير، لكن يقول خلاص أظن فقد عقده خلاص قاعد يعيش. حتى ثبت في دراسة أمريكية أن العقل لا يستطيع أن يميز ما بين الحقيقة والصورة، فهو يتعامل مع الأحداث اللي يشوفها من خلال الأفلام أو يشوفها من خلال الإنترنت كأنها أحداث حقيقية واقعية. فتلقى الإنسان يتفاعل وعيونه تحمر ونفسه تنرفز. شوف مثل الأفلام، شوف لك فيلم هندي تقعد تبكي معاهم وأنت تدري إن فيلم مسوينه بالاستديو، لكن تتأثر وتبكي لأن العقل لا يستطيع أن يميز. عقل الباطن ما يميز بأن هذه حقيقة ولا صورة، هذه مشاعر، المشاعر تنعكس عليك مباشرة، تقعد تبكي وأنت تدري مسوينه بالاستديو، سووا لك فيلم فيه رعب أنت تخاف ويصيبك الرعب وأنت عارف إن فيلم مسوينه وستين مرة عايدينه. هذه طبيعة الإنسان. كم يخسر الإنسان من حياته أمام الإنترنت والشاتينج والماسنجر واللابتوبات والتراسل والألعاب الإلكترونية الآن، وكم يخسر من وقته أمام التلفزيون، وكم يخسر من وقته. هذا كل مجمل حياتك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هذه الحياة، حياة دقائق وثواني. فعلى الإنسان أن يحافظ على حياته ويحافظ على عمره، فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كانت عليهم ترة، فإن شاء، يعني إن شاء الله عذبهم، وإن شاء غفر لهم. ذلك احنا نقول أقل الذكر أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو عيب هذا. أنتم قاعدين في مجلس، أقل الذكر تقول يا جماعة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. أقل الذكر أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت يكون هناك قراءة حديث ويكون هناك موعظة. وأنا والله عجبتني دواني، دواني عوام زرتهم مرة، وناس عوام عندهم كتاب قالوا هذا الكتاب، يعني احنا اذا قعدنا قبل لا نقوم نفتح الكتاب نقرا حديث واحد مسكره، بس هذا كاف في الذكر. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا في مجلسه كما ذكر البيهقي في شعب الايمان وفي عمل اليوم والليله، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قل من فض مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الا ودعا بهذه الكلمات. يعني قل ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا ودعا بهذه الكلمات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. الحديث المشهور المعروف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرطب المجالس بذكر الله تعالى. كم مشكلة الناس اليوم لما تدخل مجالس ومتذكرهم بالله، اللي يصد عنك واللي يتأفف واللي يقول يا عمي أذيتنا، بس عاد احنا الحكي هذا نسمعه في المسايد واحنا ما صدقنا. هذا كله من ضعف الإيمان، لأن الإيمان إذا كان الإيمان كان مرتفع إيمان الإنسان وكان قلبه قلبا نورانيا فإنه يحب أن يستزيد، لكن إذا كان قلب الإنسان مع الأسف مظلم فإنه لا يريد ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا سمعوا القرآن تضايقوا واشمأزوا من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يريدون أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا كله: يكره للرجل أن يقوم من مجلسه ولم يذكر الله تعالى، فإن هذا نقص وحسرة. وكل وقت لا يشغل بطاعة الله عاقبته الحسرة والندامة. وكل من جلس مجلسا وغفل عن ذكر الله تعالى استحق عذاب من الله. وذلك أن من نسي ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وقوفهم عند حدود الله أكثر نسيانا، فيقعون في الحرام وما يسخط الله ويعذبون بسبب ما ارتكبوه. وكمال المجلس أن يذكر العبد فيه ربه سبحانه وتعالى، فإنها لا تطيب القلوب إلا بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن المجالس التي لا يذكر الله فيها لا خير فيها. يعني إذا أصلا ما يذكر فيها اسم الله هذا لا خير فيها، فكيف إذا زدت هذه المجالس بالطرب وبالغناء وبالموسيقى الفاحشة وغيرها؟ وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر أن الإنسان يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويضيع وقته وحياته بما لا ينفع. كذلك يعني في أبواب كثيرة من أبواب المناهي الشرعية، وهو باب الاستئذان. باب الاستئذان وهو باب يتبع أبواب الأدب، أن الإنسان لا يجوز له، وهذا يتبع المجالس، لا يجوز لهم اثنان أن يتناجوا دون الثالث. فهذا من المناهي الشرعية. النجوى احنا نسميها النجوى ونسميها بالعامية المساسر، يعني ساسر صاحبه، وهي حقيقة فصحى من المسارة، يعني أن الإنسان يسر إلى أخيه بسر أو يكلمه. لا يجوز لك في أي مجلس كنت، سواء كان في البيت ولا في الغرفة، إذا يوجد شخص آخر ثالث أن تتكلم ولا تسمع الثالث، لأن قد الشيطان يوقع في نفسه أنهم يتكلمون عنك. سواء كان تتكلم بصوت عالي لكن بلغة هو لا يفهمها، يعني تتكلم بصوت عالي لكن بلغة أي لغة كانت هو ما يفهمها، أو أنك أنت تتكلم بصوت واطي مع هذا الإنسان بحيث أنك هذا الشخص الآخر يشعر أنه غريب ولا يفهم ما تقولون، أو تتكلم مع شخص آخر بالإشارة والثالث لا يفهم ذلك. وقد نهى الله بالقرآن عن ذلك، فقال إنما النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. ولذلك النجوى بالإثم والعدوان حرام مطلقا، لقوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم أرشدنا الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فتناجي الاثنين دون الثالث حرام، لأن ذلك يؤدي إلى الإيذاء والحزن، وهذا محرم بنص القرآن. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكل أذية تلحق المؤمن وكل أذية تتسبب أنت في إيذاء إخوانك المؤمنين فهي محرمة. وإذا زاد عدد الوجود عن الثلاثة جاز التناجي، تناجي الاثنان، بشرط أن لا يكون في الإثم ولا في العدوان، فقد وردت زيادة تدل على ذلك. قال أبو صالح قلت لابن عمر فأربعة، قال لا يضرك. وعن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، يعني يسر إليه أو يساسره، وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد. قال البخاري كما في الفتح باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، المسارة الهمساسر. قال الإمام البغوي قال ففيه دليل على أن المسارة في الجمع وحيث لا ريبة جائزة، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وتناجي الاثنين دون الثالث جائز في حالتين، أن يأذن بذلك، يعني إذا كانوا اثنين وليسوا ثلاثة أن يأذن هو بذلك أو أن يختلطوا في الناس. واستنبط بعض أهل العلم من الحديث عدم جواز تناجي ثلاثة دون واحد ولا عشرة، يعني ما يجوز أن ثلاثة يتناجون واحد قاعد الحالة، ولا عشرة يتناجون واحد قاعد الحالة، لأنه نهي أن يترك واحد، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل لوحده، وترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد. ولا يجوز لأحد أن يدخل بين المتناجين في حال تناجيهما. وحمل بعض أهل العلم حديث الباب على السفر، وهذا غير صحيح، فإن الأصل أن التناجي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وهذا في الحقيقة من الآداب الشرعية التي ينهى الإنسان أن يقع بها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. كذلك في باب المناهي الشرعية مسألة القيام، وموضوع القيام إذا دخل إنسان نقوم له ولا ما نقوم له. فالحقيقة الشيخ بن عثيمين يرحمه الله والشيخ بن باز كذلك في فتاوى له كلام جيد، يقول القيام له ثلاث حالات وسنذكر إن شاء الله الكلام عنه. القيام الحالة الأولى أن يكون الرجل جالس والناس فوق رأسه قيام، كما تفعل الروم والأعاجم والأكاسرة لملوكها، فيكون الرجل جالس والناس قيام فوق رأسه دون حاجة، فهذا حرام لا يجوز، هذه حالة. الحالة الثانية أن الإنسان إذا دخل يغتاظ ويغضب إذا ما قام الناس له، يزعل ويتضايق، شو الناس ما فزوا لي، أنا فلان ما يقوموا لي، هذا لا يجوز كذلك. وقد جاء فيه النص صريحا من أحب أن يتبوأ أو أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني اللي يحب ان الناس تقوم له اذا دخل فهذا خلي يحجز كرسيه في النار، حتزيل له في النار مكان هذا الكبر اللي فيه. هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه ان يقوم الناس للرجل تقديرا، اما لانه كبير في السن، الحين هو ما طلب، الناس الحين هم قاموا له، قاموا له اما تقديرا لا اما والد وصل الوالد ولا امير ولا وزير ولا انسان له مكانته ولا عالم ولا قادم من سفر، فهذا لا باس به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما جاء سعد بن معاذ قال قوموا لسيدكم، ولما جاءت زينب قام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا زينب، ولما جاءت فاطمه قال مرحبا فاطمه، وقام لهم النبي صلى الله عليه وسلم. اذن هذه موضوع القيام بهذه الصوره يفهم، الاول ان يكون الرجل جالس والناس واقفين فوق راسه وهذا لا يجوز، والثاني أن يكون الرجل يدخل ويحب أن الناس إذا دخل في الزول يقومون له قياما وقعودا ويزعل إذا ما قاموا للناس وهذا لا يجوز، والثالث أن يقوم الناس من عند أنفسهم، من عند أنفسهم احتراما وتقديرا وتوقيرا لهذا الرجل، إما لكون عالم ولا لكون أمير ولا لكون ملك ولا لكون وزير ولا لكون رجل فاضل، فإنهم يقومون له من دون أن يكون هو يرغب بذلك، فهذا لا بأس به. وقد كان الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب الناس يقومون له، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضايق أن يقومون للناس، فكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج على الناس لم يقوموا، لأنه ما يسوون اللي زعل أصلا، لأنه هو يستحق القيام صلى الله عليه وسلم ولا شك، لأنه سيد ولد آدم بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعلمون أنه لا يريد أن يقوم الناس له، ما يحب الناس يقومون، فلذلك ما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده أو مقعده من النار. وقد جاء عن أبي مجلس قال إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما، فقال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن تمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤيته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم، فيحرم على الداخل أن يحب في نفسه أن يقوم الناس له، وكراهية القيام من الجالسين للداخل ولو كان لا يحب القيام، لأنهم بقيامهم يتعاونون معه على الإثم والعدوان، لأن معاوية أنكر ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما كان يحب. لكن نرجع ونقول إذا كان القادم كبيرا أو أميرا أو وزيرا أو وجيها أو عالما فلا بأس بالقيام له، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يقوموا لسيدهم كما قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، وهذا وقع لسعد بن معاذ ووقع كذلك لكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك يعني هذا اختصار الموضوع في مسألة القيام. وقد جاء عن أبي مجلس قال إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما، فقال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن تمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤيته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم، فيحرم على الداخل أن يحب في نفسه أن يقوم الناس له، وكراهية القيام من الجالسين للداخل ولو كان لا يحب القيام، لأنهم بقيامهم يتعاونون معه على الإثم والعدوان، لأن معاوية أنكر ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما كان يحب. لكن نرجع ونقول إذا كان القادم كبيرا أو أميرا أو وزيرا أو وجيها أو عالما فلا بأس بالقيام له، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يقوموا لسيدهم كما قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، وهذا وقع لسعد بن معاذ ووقع كذلك لكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك يعني هذا اختصار الموضوع في مسألة القيام. القيام له ثلاث حالات على ما ذكرنا تفصيله في هذه الحلقة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.